بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. ولازالت قراءتنا في باب الزكاة والصوم وما يتعلق بهما من الأحكام. نعم.
قال: وما جابل استشراق نفس
وجو السؤال المرء.
قال: وجو السؤال المرء ما جاز أخذه، وعنه احضرن عن ذي العشاء والغدا قد.
عن ذي العشاء والغدا والغدا قدي
قد
أو قدي، يعني جو السؤال المرء ما جاز أخذه، يعني أن الإنسان هل له أن يسأل الناس؟ الجواب: الأصل منع في ذلك، لكن إن قام به فقر وحاجة جاز له أن يسأل الناس على قدر حاجته. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قبيصة فسأله وقد اجتاحته جائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم عندنا حتى يأتينا مال الايه، حتى يأتينا مال الصدقة. وعنه احضرن عن ذي العشاء والغدا قد، يعني أن من عنده طعام يومه فلا يجوز أن يسأل، فلا يجوز أن يسأل ما عنده قوت غداه وعشاء، ما عنده قوت غداه يعني قوت يومه، يعني فإنه لا يجوز له أن يسأل. والصحيح أن الإنسان يسأل ما يدفع به حاجته ولو كانت فوق ذلك، وجاز له أن يأخذ. فمن جاز له الأخذ جاز له السؤال. أما الممنوع هو أن تسأل الناس تكثرا، أن تسأل الناس تكثرا. نعم. مثل ما يفعله الناس اليوم للأسف الشديد، وهو الطواف على المساجد وسؤال الناس في المساجد وسؤال كذا، فإن هذا لا يجوز. ومن يسأل الناس تكثرا فهذا تأتي المسألة يوم القيامة نقطة سوداء في جبينه، تأتي يوم القيامة نقطة سوداء في جبينه. نعم.
قال: وما جابل استشراف نفس وطلبه يسن ولم يوجب قبول بأوكدي ويكره.
نعم. وما جابل استشراف نفس وطلبه، طالما الإنسان ما يستشرف، فأعطاك أخوك هدية، أعطاك أخوك شيئا من غير استشراف منك ولا تطلع إلى ذلك، فإن شئت أن تأخذه وإن شئت أن ترده. وينظر في حال الشخص، والله إذا كان هذا الشخص ليس صاحب مروءة، عنده معايرة، فلا تأخذ منه ولا شربة الماء ولا شرب. إن جاء يوما ما وجاء لك بكأس عصير فاحرص على أن ترد له الكأس لترا. ليه؟ لأن هذا سيعيرك يوما ما. بعض الناس ما عنده مروءة، ما عنده مروءة ولا عنده شهامة، إن أعطى واحدا بينه وبينه سرا مع أول موقف فعلت. ولينبغي أن يكون المسلم على هذا، حتى مع خصومه يا أخوان، حتى مع خصومه. لو واحد كان معك مثلا يظهر السنة وقد ساعدته في زواج، ساعدته في بناء، ساعدته في كذا، ثم خالفك بعد ذلك فصار مبتدعا، ما ينبغي أن تقول: يا إخواني ده كان يأكل وكان يشرب وكنت أعطيه وكنت مش عارف إيه ووقفت بجواره. ما ينبغي هذا أصلا، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. لكن رد عليه في المخالفة، قل: يا مبتدع، يا ضال، يا منحرف. لكن لا تقل: يا من أطعمتك، لا تقل: يا من كسوتك، لا تقل: يا من عاونتك وساعدتك، لأنها خرجت منك لله. وطالما أنها خرجت منك لله فلا ينبغي أن تكون محل التغيير. ولهذا العلماء ما يوجبون على الشخص أن يقبل من الشخص الآخر مالا أو هدية أو كذا، ما يوجبون عليه. ليه؟ لأن هذه منه، فلا يوجبون عليه ذلك، فلا يوجبون عليه ذلك. فإن جاءك المال من غير استشراف نفس أو كذا أو كذا فهذا جاز لك أن تأخذه، لكن إن أردت أن ترد نظرا لمنة تكون عليك من هذا الشخص فإنه لا يقبل. حتى في الماء نفسه يقولون: لو كان الإنسان مثلا ما عنده ماء للوضوء وعند غير ماء وقد بدله له، يقولون: ما يلزم أخذه. ليه؟ لأن هذا سيكون منة عنده، ولو أنه تيمم مع وجود هذا الماء جاز التيمم. نعم.
قال: ويكره باستشراف نفس وجائز على الكفر بذل البر في نص أحمد. وخذ في بيان الصوم غير مقصر عبادة سر ضد طبع معود.
نعم، عبادة الصوم هذه عبادة سر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يطلع أحد أنك صائم إلا الله عز وجل، أو تخبر الناس بما أنت عليه. النفقة ظاهرة، الصلاة ظاهرة، فلان صلى أمامنا، فلان أنفق أمامنا، أما الصوم فأنا لا أدري. انظر إلي الآن، ما تدري إذا كنت أنا صائم ولا لا، ولا أعرف إذا كنت أنت صائم ولا لا. هذا سر بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم، وهذا ضد طبع معودي من الطعام والشراب، الإنسان يتعود أن يأكل ويشرب وكذا ويأتي أهله. نعم، فلهذا الصوم تدريب وتمرين على مخالفة الطبع وعلى مخالفة النفس فيما تشتهي من أمور مباحة، حتى يتدرب الناس على ترك الأمور المحرمة. يعني أنت في هذا الشهر تتعبد الله عز وجل بالإمساك عن المباحات. مباحات الطعام حرام ولا لا؟ ما هو بحرام، الطعام مباح والشراب مباح، ومع ذلك أنت تترك هذا المباح وجماع امرأتك، تترك هذا المباح في زمن مخصوص تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إذن تتطاول على فعل المحرم بعد رمضان أو في ليل رمضان وقد تدربت على ترك المباح في رمضان؟ هذا من أعظم الأسرار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم.
قال: وصبر لفقد الإلف من حالة الصبا، وفطم عن المحبوب والمتعود، فثق فيه بالوعد القديم من الذي له الصوم يجزي غير مخلف موعد.
اي نعم، يعني تضرر كما يتضرر الصبي، مثل الصبي لما تمنعه من الرضاع وقد اعتاده لا شك انه يتألم اولا ثم يعتاد ذلك. نعم.
قال: وحافظ على شهر الصيام فانه لخامس اركان لدين محمد.
نعم، حافظ على شهر الصيام فانه لخامس اركان لدين محمد، هذا ركن خامس كما جاء في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم، فهو من أركان الإسلام، ومن تركه جاحدا كان كافرا، وأما من أفطر لشهوة كان مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب. ورواية عند بعض أهل العلم أنه يكفر، فهناك رواية عند بعض أهل العلم أن من ترك المباني الأربع كفر. نعم.
قال: تغلق أبواب الجحيم إذا أتى، وتفتح أبواب الجنان لسعدي، ويرفع عن أهل القبور عذابهم، ويصفد فيه كل شيطان معتدي.
أما أن تغلق أبواب الجحيم فنعم، جاء الحديث في هذا، وأما أن تفتح أبواب الجنان فكذلك، وأما أن تصفد الشياطين فكذلك. أما مسألة يرفع عن أهل القبور عذابهم هذا لا نعلم فيه دليلا، ويبسط فيه الرزق للخلق كلهم، ويسهل فيه فعل كل تعبد. نعم، أيضا الله يسهل فعل العبادة فيه فنعم. أما مسألة أيضا أنه يختص ببسط الرزق فهذا لا نعلم له دليلا، إلا أن يقال بأن الله عز وجل يضاعف ثواب الأعمال وكذا فنعم، لكن ليس هذا من خصائصه التي نعرفها من الأدلة الشرعية. فشهر رمضان شهر مبارك، في تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وتضاعف في الأجور والحسنات. ولهذا كان النبي يتغير حاله في رمضان كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وتقول عائشة: كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في الايه في رمضان. نعم نعم. لا لا لا، ما نقول باللوازم، اما نقول هذا ففي كل في كل وقت، ما هو برمضان فقط، لكن احنا نحتاج الى دليل خاص ان الرزق يزاد في هذا، مثل ما نقول صلة الرحم تبسط الرزق. إنما تقول بقى أصل الرزق سبب الطاعة والطاعة ما أدري زيادة يبقى هذا باللازم، فما هذا في كل وقت يا أخي، هذا في كل وقت، ما هذا، هذا ما يختص برمضان، وأنت حضورك الدروس هذا والعلم والطاعة يبارك لك في رزقك في رمضان وفي غير رمضان. نعم. لما احنا ما نمنع، احنا بنقول اختصاص ان تخص رمضان مثل ما تقول تفتح ابواب الجنة تغلق ابواب النار ثم تضع شيئا اخر وهو ايه ويبسط فيه الايه الرزق، هذا احتاج الى دليل خاص مثل ما عندك تغلق ابواب النار تصفد الشياطين. تمام. انما احنا ما نقول ان رزق قد يقصر في رمضان او كذا، ما نقول بالمانع، لكن نقول ليس هذا من خصائص رمضان، انما الرزق يكون مع الطاعة عموما في رمضان وفي غير رمضان.
قال: تزخرف جنات النعيم
وحور جنات.
تزخرف جنات النعيم وحورها لأهل الرضا فيه وأهل التهجد، وقد خصه الله العظيم بليلة على ألف شهر فضلت فلترصد
يا شخص هذا ليلة القدر التي خير من ألف شهر. قال سبحانه: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وإنما سميت ليلة القدر بهذا، إما القدر العائد إلى التقدير ففيها تقدر الأحوال والأمور والمقادير التي تكون في السنة نفسها تقدر في هذه الليلة، وهذا التقدير الحولي كما ذكر هذا عن ابن عباس وغيره في قوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وإما تكون من القدر الذي هو التعظيم، فهي ليلة عظيمة جليلة القدر فيها من الخيرات والأجور والحسنات ما لو عكف الإنسان يا أخواني طيلة عمري على تحريها لما كان كثيرا، فضلا أن يعتكف 10 ليال. لو أن الإنسان أدرك ما في ليلة القدر من أجور لو عكف عمره من أجل أن اعتكف عمره من أجل أن يحصل فضل هذه الليلة لما كان كثيرا. كيف ومن رحمة الإسلام أنه جعل اعتكافا هو 10 أيام و10 ليال فقط، فقط 10 ليال فقط، ومع ذلك سنحصل فيها إن شاء الله من الخير ما الله عز وجل به عليم، وذلك ليس عاما واحدا بل إنه في كل عام. ولهذا كان الاعتكاف سنة عظيمة، وكان النبي يتحراها معتكفا كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: فإذا دخل العشر أيقظ الأهل وشد المئزر وأحيا الليل. نعم.
قال: فأرغم بأنف القاطع الشهر غفلة وأعظم بأجر المخلص المتعبد.
الله أكبر، يعني ما أعظم أجر المخلص وما أذل وحرمان أهل الغفلة. ماذا عسى يمكن أن تستفيد في هذه العشر من أمور الدنيا التي صدتك عن تحري هذه الليلة العظيمة المباركة؟ ولا نقول أنت آثم، لكنك محروم، فما أعظم هذا الحرمان. فتحري ليلة القدر ليس واجبا، نقول من لم يتحرها فإنه آثم، لا، ولكن ما أعظم الحرمان وما أعظم فوات الأجر الذي فاتك. ماذا عسى أن تحصل إن كنت صاحب تجارة ولا صاحب صنعة ولا صاحب دنيا ولا صاحب كذا، ماذا عساك أن تحصل؟ ولهذا كل من استطاع أن يتخلص من مشاغل الدنيا في هذا فإنه لا ينبغي أن يفوت الفرصة مهما كان، حتى لو خسارة مادية شوي، هيفوت 1000، 2، 3، هيخصم نصف الشهر منه 10 أيام أو إلى آخره، كل هذا لا يعدل شيئا أصلا في مقدار هذه الليلة المباركة. إلى شيء يتضرر الإنسان لو تركه تضرر ولاحقه ضرر أو كذا، فهذا أمر لا يجب على الناس يعني شيء في هذا، لكن مسألة الحرمان ومسألة تحصيل الأجور ومسألة الرغبة في الخير تجعل الإنسان يفاضل بين الأمور. الإنسان أحيانا بيترك إن ألم بولده مرض أو كذا فإنه يأخذ أجازة من الشغل وتفرغ لولده ولوالده وكذا، إن جاءه أدنى شيء تعب نفسيا ما ذهب إلى العمل اليوم مثلا، أو من أجل مال مثلا أعظم قد يترك عملا لعمل يحصل منه ربحا أعظم. فالتجارة مع الله سبحانه وتعالى ليست سهلة، وهذه الأجور ما ينبغي أن تفوت، وفيك عين تطرف وقلب ينبض، وهل يا ترى ستأتيك ليلة القدر مرة ثانية أم تكون تحت التراب؟ تتمنى أن لو خرجت فجعلت العمر كله اعتكافا ليس العشرة أيام فقط، لأن على الإنسان أن يحرص يا أخواني، وهذا ليس في ليلة القدر فقط، ليلة القدر يا أخواني دروس العلم. شوف أنت الآن مثلا كطالب بقالك مثلا 5 سنين 7 سنين 10 سنين بتطلب علم، وقد درت وتعبت لا شك وتحملت وكذا، لكن أنا أقول لك أنت علي نقص منك يد أو رجل أو فات شيء عليك، الآخر الذي ما أتى انشغالا بدنيا ماذا حصل أكثر منك؟ ماذا حصل وماذا انتفع وماذا زاد؟ ها يعني مو بالإنسان يا أخواني إذا أتى للطلب أو حرص على الصلاة في جماعة أو كذا. أنا من يومين وإحنا في المسجد مررنا، كنت مسافر، فسبحان الله تتجاوز المسجد هذا للمسجد هذا للمسجد هذا، المهم حتى صلينا في أحد المساجد، جزار بجوار المسجد، ولا أعرف يعني إن في جزار ولا شيء، المهم يعني المهم صلينا فوجدنا جزارا أو كذا، هذا الجزار ترك محله وجاء يصلي، شوف وترك محله واخد بالك، وهذا رجل حلو يعني صادق، فما كان إلا أن اشترينا منه لحما واشترينا منه كذا، لأننا نثق فيه ونحسبه إن شاء الله رجلا صالحا. طيب الشاهد في هذا إيه؟ هل لما ترك محل وذهب إلى العمل جاءه الرزق ولا راح؟ جاءه الرزق من المسجد يا أخوان، كان يمكن، وأنا ولا أعرف أن هذا الرجل يفتح محلا هنا جزارة، يعني كان ممكن أنه تصلي في أي مسجد، لكن قدر الله هذا الرزق. شوف يسوقك منين من أجل أن تصلي في هذا المسجد حتى تخرج معه وتقول كذا وكذا، لو بقي في محله ما باع هذه البيعة أصلا، ما باعها، يبقى ما ذهب رزقه. فلا نقول ان اتيان مساجد اتيان دروس العلم وكذا انه يفوت على الانسان شيئا، فالشاهد قبل فوات الاوان، قبل ان ياتيك مرض يقعدك فلا تصعد اتيان الى المساجد، قبل هذا احرص على ان تملأ حياتك كلها بالخيرات والاعمال الصالحات، ان احدا لن يغني عنك شيئا، لا ولد ولا زوجة ولا كذا، ربما تموت اليوم زوجتك تتزوج غدا فتأخذ ثمن تركتك او ربع تركتك اذا ما كان عندك ولد. فإذا احرص على ألا تضيع فرصة، فإن الوقت إذا فات ما يعود أبدا، ما يعود إليك أمس ما يعود أبدا إلى آخر الدنيا، فاحرص على هذا بارك الله فيك. مسألة ليست ليلة القدر، ليلة القدر منحة من المنح، لكن الصلاة جماعة، صيام الاثنين والخميس، طلب العلم، ذكر الله، أذكار صباح أذكار مساء، نفقة صدقة حج عمرة جهاد دعوة، لا تضيع فرصة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، ما تضيع فرصة، ما تدري. احنا في درس المنزلة احد اخواننا يعني مستقيم على الاستقامة من 30 سنة معنا اول ما بدأنا، واحنا في درس المنزلة جاءنا الخبر الاخ فلان توفي مرض، فجأة ذهبوا به الى المستشفى، جاء ميتا من المستشفى لحظة. فانت مثل هذا الشخص، طب هذا الاخ الان فين راح؟ عنده بنات وعنده كذا وعنده بيت وعنده نفقه وعنده مش عارف ايه وسعي عليهم الى اخره. هذا الاخ فين الان؟ تحت التراب. لو قيل له تعود لكن لا تترك درسا، تعود ولكن لا تفعل كذا، تعود ولكن لا تترك اعتكافا، ماذا كان، ماذا عسى ان يقول؟ ربح البيع. نعم. فقم ليله واقطع نهارك صائما وصن صومك عن كل موهن ومفسدي. نعم، أي شيء يبطل صومك ويقلل أجرك فابتعد عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حجة فلن يدع طعامه وشرابه. يتخلق الإنسان بأخلاق الصوم. قال النبي كما جاء في الصحيح: فإن قاتله أحد أو سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ إيه؟ إني امرؤ صائم. فلا تضيع ليلك وتخلي لك من قيام، ولا تضيع نهارك من صيام. ولهذا إن صمت رمضان وهو صيام واجب فأرضف ذلك بالصيام المستحب من صيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام عرفة وعاشوراء. وترك مقال الزور في الناس واجب، ولكنه من صائم ذو تأكد. قول الزور هذا باطل في كل وقت، لكن إذا كان رمضان فهو آكد. ولهذا يرى بعض أهل العلم أن قول الزور وأن المعاصي تبطل الصوم، وهو ما ذهب إليه أهل الظاهر، لكن قول الجماهير أنه لا يبطل الصوم بمعنى يفسده ويبطله ولا يجزئه، وإنما يقولون يجزئه لكن لا أجر له فيه. فأجرك في صيامك على قدر ما تكون ما تصون صيامك من اللغو والرفث. فإن شتم فإن شتم مشروع قوله أنا صائم، يعني قل له إن الشرع قد شرع لك قولا وهو أن تقول إن امرؤ صائم لتذكير نفس أو لوعظ لمعتدي، تذكر نفسك أنت إن صائم فلا تعتدي، أو تذكر من معتد عليك فيتقي الله سبحانه وتعالى. شوف أرقى ما يكون من دفع ظلم الظالمين أما تقول له إن امرؤ صائم سأضربك، يا رجل أنا صائم، هذا أكبر ما يرضعه، إن كان يمكن أن يرتضع فهذا أكبر ما يرضعه. أو تريد أن تعتدي فتقول إن امرؤ صائم فتمتنع. ومن خاف من جوع ومن عطش ومن أذى شبق يفطر ويقضي ولا يدي، أي أن الإنسان إن تعرض لجوع وعطش يؤدي إلى خطورة في حياته جاز له الإفطار. وإن تبغي أثنى الصوم نفلا تصومه فيوما ويوما ويوما صوم داود فاقصدي، إذا أردت بعد الفرض أن تصوم صوم تطوع فأفضل الصيام صيام داود بنص حديث النبي كما جاء في الصحيحين، وكان داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذا أفضل عادة شرعية واظب عليها أن تصوم يوما وأن تفطر يوما، ولهذا قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص لا أفضل من ذلك. ومن كل شهر صم ثلاثة بيضه ويوم خميس ثم الاثنين فاعمد، أيضا من صيام النفل أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام البيض، الأيام البيض اللي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ومن النوافل أيضا صيام الاثنين والخميس، فإن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى. ومتبع شهر الصوم صوما بستة جست سنة من جامع ومبددي، أي أنك إن أتبعت رمضان بست من شوال كان كصيام سنة جست، مفترض سنة بقى جست سنة عندك إيه؟ جست سنة يعني حست أجر سنة، هنا مضبوطة سنة، لا هي سنة، لأن النبي قال في صيام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكان كأنما صام إيه الدهر. وعميل يجزي صوم يوم معرفي وعن يوم عاشوراء بالعام أسندي، يعني يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب سنتين، وأما عاشوراء فيكفر ذنوب سنة، وكلها من الصيام المستحب. فأفضل يوم يصام يوم عرفة، كيوم أفضل صوم صوم عرفة لمن لم يكن حاجا، أما الحاج فإنه يفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وفي عرفات يشرع الفطر قوة على دعوات عند أفضل مشهدي، ويشرع نعم يعني في عرفات يشرع الفطر حتى يتقوى الإنسان على الدعاء، ويشرع صوم العشر والشهر كاملا إذا كنت تبغي فالمحرم فسريدي. أما المحرم فإنه يشرع صيام عاشوراء، ولو صمت الشهر كله كان سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل صيام بعض رمضان شهر الله المحرم، فلو صام الإنسان المحرم كله كان حسنا. فإن تقتصر صم عشرة ثم انتهن فتاسعه مع عاشر أو لذا قدي، يعني إذا لم تستطع صيام المحرم كله فصم العشر فصم عاشوراء وتاسعاء، إذا ما استطعت أن تصوم عاشوراء وتاسعاء فصم ماذا؟ فصم يوم عاشوراء. إذا عندك المحرم على أقسام، أن تصوم الشهر كله فهذه السنة، إن لم تقدر فصوم التاسع والعاشر، لأن النبي قال إن بقيت لقبل أصوم التاسع إن عجزت فصم إيه؟ فصوم يوم عاشوراء، فلا أقل في المحرم من أن تصوم عاشوراء. ويكره صوم الدهر والسبت وحده وإفراد ترجيب وجمعة مفرد، أي يكره أن تصوم الظهر كله بمعنى أنك لا تفطر يوما، فقد نهى النبي عن صيام الظهر. ويكره أيضا صيام السبت إن أفرضته وحده، كذلك أن تفرد رجب بصيام، كل هذا لم ترد به السنة. وأخيرا ويحسن إتمام التطوع مطلقا وإفساده جوز، فإن تقضي جودي، يعني السنة أنك إن شرعت في الصيام تطوع أتممته ولا تبطل صيام تطوع بداته، قال سبحانه ولا تبطل أعمالكم، ولكن ليس هذا بواجب، لكن ليس هذا بواجب، ولكن متى قطعت النية فإنه بذلك بطل صومك. إن كان تطوعا بطل صومك، فلكن لو أنشأ نية أخرى صح هذا، صح هذا. يعني لو أن الإنسان مثلا يصوم يوم الاثنين وبعدين الساعة العاشرة نوى الإفطار، هنا انقطع صومه، انقطع صومه. طيب، فإن عاود النية وأنشأ جاز هذا في التطوع ليس في الفرض. الفرض انقطعه، انقطع النية بطل، ولا يجوز أن تنشئ نية، لأنه لا يجوز في الفريضة أن تنشئ نية من أثناء اليوم. أما النفل فيجوز لك ذلك، ولهذا إذا عاد فأنشأ نية أخرى في التطوع جاز هذا. فلا ينبغي الإنسان أن يبطل عمله سواء نفل الصوم أو نفل الصلاة. فإن بدأت في نفل الصلاة فلا تقطع صلاتك، وإن بدأت في نفل الصوم فلا تقطع صيامك، والله أعلم.